بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في طلاق التفويض، وقد شرحنا هذا المطلب، فقط بقت عبارة من عبارات المصنف. وقد ذكرنا فيما سبق بأن هناك طائفتان من الروايات، إحدى الطائفتين دلت على وقوع الطلاق بالتخير، والطائفة الأخرى دلت على عدم وقوع الطلاق بالتخير، هذا بلحاظ الروايات. وقلنا بأن المشهور من علمائنا الأعلام ومشهور من الأصحاب الذي عبر عنه المصنف في أصح القولين، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم وقوع الطلاق بالتخير. خب، الآن نقول هؤلاء الذين ذهبوا لعدم وقوع الطلاق بالتخيير، كيف عالجوا هذه النصوص؟ يعني عندنا نصوص أخرى دلت على ماذا؟ دلت على وقوع الطلاق بالتخيير. فحينئذ لابد من العلاج بين الروايات، لابد من علاج التعارض. ذكر المصنف ها هنا طريقة لعلاج التعارض بين ماذا؟ بين الطائفتين. وحاصل هذا العلاج أن يقال بأنه إذا نظرنا إلى الطائفتين، فالطائفة الأولى التي دلت على عدم وقوع الطلاق بالتخير ظاهرة وصريحة في ماذا؟ وصريحة في أن موردها هي مورد ماذا؟ مورد الطلاق. يعني المطلق قد خير زوجته بين البقاء وبين ماذا؟ وبين اختيار نفسها، فالتخير يكون في مورد الطلاق. إذا نظرنا إلى الروايات الأخرى الدالة على وقوع ماذا؟ على وقوع الفراق، زين، بالتخير، ليست نصا، وليست نصا في ماذا؟ ليست نصا في مسألة الطلاق، بل تقول الرواية هكذا كما قرأناها في الدرس السابق: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق. هنا المخيرة، قالوا المخيرة معناها التي خيرها زوجها بين البقاء وبين الفراق. طب الفراق كما أنه يحصل بالطلاق، قد يحصل عن طريق التدليس، يعني الفسخ عن طريق الفسخ بتدليس أو بعيب. فيمكن أن نتصور للمخيرة كم فرد؟ فردان. الفرد الأول المطلقة، يعني التي خيرها زوجها بين الفراق وبين البقاء، الفراق بقصد الطلاق. والصورة الثانية والفرد الثاني والمصداقة، المخيرة التي خيرها زوجها بين البقاء وبين الفراق حال وجود عيب أو حال وجود تدليس، يعني في موارد الفسخ لا في موارد الطلاق، فيقال عنها مخيرة. فالمخيرة عنوان يشمل مصداقين: المصداق الأول المطلقة، والمصداق الثاني ماذا؟ المفسوخة بسبب عيب أو تدليس. إذا اتضح ذلك لابد أن نلحظ النسبة بين الروايتين، بين الطائفتين. الروايات الأولى الدالة على عدم وقوع ماذا؟ الطلاق بالتخير، ناظرة إلى مصداق واحد وهي المطلقة، والرواية الثانية ناظرة إلى مصداقين، إلى ماذا؟ إلى مصداق المطلقة ومصداق ماذا؟ ومصداق المفسوخة، جيد، المفارقة بسبب فسخ لعيب أو تدليس. فما هي النسبة بين الطائفتين؟ العموم والخصوص المطلق. وإذا كانت النسبة بين دليلين العموم والخصوص المطلق، فعندنا خاص وعندنا عام، فنعمل صناعة ماذا؟ صناعة التخصيص، صناعة التخصيص، نحمل العام على الخاص. انتفت المطلق؟ كما درسنا في الوصول، إذا كان عندنا عام وعندنا خاص، يعني إذا كان النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فنقوم بصناعة ماذا؟ صناعة التخصيص، فنحمل ما؟ فنحمل العام على الخاص. فحينئذ هكذا النتيجة تكون. ما هي النتيجة؟ نأتي للطائفة الأولى، المطلقة جيد، أو لا يقع طلاق التخيير للمطلقة. هذا الدليل، ماذا الأول؟ الدليل الثاني يقع، زين، يقع طلاق التخيير لفردين، للمطلقة ولماذا؟ وللمفسوخة. فاجمع بين الدليلين، ما هي النتيجة النهائية؟ نقول يقع الطلاق للماذا؟ يقع الطلاق بالتخيير ماذا؟ للمفسوخة دون المطلقة. تحتاج على السبورة لو واضح؟ واضح، جيد. فحينئذ نعمل صناعة التقييد والإطلاق. ولهذا المصنف قال أن بعضهم قد حمل الطائفة الثانية من الروايات على ماذا؟ على المفسوخة لعيب أو تدليس جمعا، يعني للجمع العرفي بين الروايات بعمان صناعة ماذا؟ صناعة التخصيص. هذا وجه من وجوه الحمل ووجه من وجوه العلاج بين الوجوه المتعددة. المصنف لم يشكل على هذا الوجه هنا.
طبعا هناك ذكر وجه آخر، يعني رأي آخر غير الخلاف هذا الرأي الذي يدل، لكن ما يشكل على هذا الوجه، يعني نقطة مهمة أنه لم يبين هذا صاحب هذا الحمل زين خصوصية تقييد الروايات لكونها في المجلس. يعني لو سلمنا أنها لفتن أو لعيبين، ما الداعي تخصص هذه الروايات بكونها في مجلس؟
هاي الرواية نقلها المصنف؟
لا غير هذه،
لا
طبعا مقتطع،
لا مصنف. يعني الان احنا نتعامل مع روايتين التي نقلها المصنف، يعني اما الروايات الاخرى يحتاج الى بحث، ان هناك في، يعني لو ما احنا مو في بحث الان، يعني جمع جميع الروايات، لانه في الطائفه الاولى في يمكن اكثر من 6 روايات، في الطائفه الثانيه 4 روايات. المصنف حاول ان يعالج المطلب بنقل ما ذكره من مضمون الروايتين، فنحن هاتان الروايتان التي ذكرها المصنف. فهنا هذه طريقة العلاج، قال إن نأتي برواية أخرى قد مصنف لم يعلي ضعف في سندها وما شاكل ذلك فلم ينقلها هنا. نحن نتعامل الآن مع ما نقله مصنف، ليس في صلة تحقيق المطلب والنتيجة النهائية. واضح مطلب؟ الآن خلنا فقط نطبق. يقول والمخيرة، خب نحن فسرنا في مقام أمس، يعني عشان في بيان قلنا المخيرة ما معنى، يعني التي خيرها زوجها بين الطلاق والبقاء. يقول هذا التفسير مو صحيح، أنتم فسرتم المخيرة بالتي خيرها زوجها بين الطلاق وبين الفراق، فتوهمتم أن النسبة نسبة التعارض التام، فتكون نسبة التباين، لأن تلك المطلقة لا يقع، هذه المطلقة يقع، فصير نسبة تباين. فيصير إذا كانت النسبة بين الدليل نسبة التباين، فيكون ماذا؟ فيكون التعارض مستحكما. لكن نحن لا نسلم بأن المراد من المخيرة التي خيرها زوجها بين الطلاق وماذا والبقاء، بل الصحيح أن يقال أن المخيرة هي التي خيرها زوجها بين الفراق والبقاء. الفراق مو الطلاق، والفراق له مصداقان، المصداق الأول الطلاق والمصداق الثاني الفسخ. فإذا كانت هذه الرواية ناظرة إلى مصداقين وتلك الرواية ناظرة إلى مصداق واحد، تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فهذه الرواية تقول ماذا؟ تقول المطلقة والمفسوخة تبين من ساعتها، وتلك الرواية تقول المطلقة لا تبين من ساعتها، لا يصح منها. فنعمل ماذا؟ فنعمل صناعة التخصيص، فالنتيجة النهائية تكون هكذا: المطلقة لا تبين من ساعتها، يعني لا أثر لهذا الطلاق إلا ماذا؟ إلا المفس مفسوخة. بتفتين قد تسألني سؤال، لماذا حملتم الطائفة الأولى على خصوص المطلقة؟ ألا يحتمل أنها ناظرة إلى المطلقة وإلى ماذا؟ وإلى المفسوخة. واضح؟ فلكي يتم كلامكم لابد أن تثبتون بأن الرواية الأولى التي نقلها المصنف ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى خصوص مصداق واحد وهي المطلقة. رجع للرواية الأولى، ماذا تقول الرواية؟ تقول ما للناس والخيار، إنما هذا شيء خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب إذا نظرنا إلى الصدر، ما للناس والخيار، قول خيار مطلق، ما للناس والتخير، سواء كان ذاك التخير في مورد الفسخ أو سواء كان هذا التخير في مورد الطلاق. لكن بذيل الرواية ما هي؟ إنما هذا شيء خص رسول الله، ناظر ببركة هذا الذيل، نعرف أن نظر هذه الرواية ببركة الذيل إلى ماذا؟ إلى الطلاق، لأنه كما قدمنا أمس أن الطلاق التخير هو الذي من مختصات النبي صلى الله عليه وآله. فالذيل قرينة على أن المراد في هذه الرواية هو مصداق واحد وهو مصداق المطلقة. ملتفتين إلى هذه القرينة؟ ولهذا
بالنسبة إلى بينونه هنا المعنى الشرعي والمعنى.
هذا من أحد الأسئلة اللي سألتكم إياها، قلت لكم في سؤال أنه هذا الطلاق التخير هل يقع به رجعية أو بائن؟ جيد، في مسألة هذه، هذا متوقف على جواب الأسئلة. بعضهم فسره تبين مع البينونة بينون الشرعية، يعني البينونة معنى الفراق، معنى أنها يقع بها الطلاق بائن.
فعلى أنه إذا قلنا أنها بينونة شرعية مثلاً،
إذا
هناك يعني
إذا قلنا لا نقول هذا الذي فسرها بشيء توهم أن المراد من المخيرة هو المخيرة، معنى المخيرة في مسألة الطلاق، هذا إشكال على الذي قال بأنه بينونة. لا يصح أن تتمسك بينونة كي تشكل علينا، بالعكس نحن نشكل على من قال أنها بينونة، لأن المراد من المخيرة هي الأعم، فلا يكون محل يعني يكون المراد من البينونة بينونة أشف عرفية. على أي حال، المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق، ماذا فعل؟ ماذا نفعل؟ يقول وحملت هذه الرواية على تخييرها، على تخيير الزوجة بين الفراق والبقاء بسبب غير الطلاق، مثل ويش؟ كالتدليس والعيب. لماذا حملت؟ هل هذا الحمل تبرعي؟ يقول لا، مو الحمل تبرعي، جمعان، يعني جمعان عرفيا، ليس هذا حمل تبرعي، لأنه المخيرة لها مصداقان، مصداق لأنها عامة، مصداق المخيرة، إما المخيرة لأجل الفسخ وإما المخيرة لأجل الطلاق، فيكون هذا الجمع جمعا عرفيا ببركة إعمار صناعة التخصيص. لكن هذا الحمل الذي ذكر لم يعلم قائله، لم يعلم قائل هذا الحمل، حتى في المسالك وفي الجواهر لم يعلم من قائل هذا الحمل. جيد، فلعله المصنف قد اطلع على حمل لم يذكر لا في المسالك ولا يعلم قائل هذا الحمل. والمشهور من العلماء حملوا هذه الروايات، هذا حمل نقل المصنف، لكن المشهور من العلماء حملوا هذه الرواية على التقية، وقالوا بأن المراد من المخيرة هو اصطلاح في أنس الفقهاء وفي أنس المتشرعة في ذاك الزمان، المخيرة قصد المخيرة في مسألة الطلاق ببركة الأنس في استعمال هذا اللفظ، لا أنه مخير بمعنى العام، فيصير التعارض مستحكم. وإذا صار التعارض مستحكم ماذا نفعل؟ نحمل هذه الروايات على التقية أنها موافقة للعامة، وعند التعارض المستحكم إذا كان هناك رواية موافقة للعامة لا يعمل بها. هذا شيء. شيء ثاني، لازم هذا الكلام الجمع، لازم هذا الجمع بأنه يصح الفسخ عن طريق التخيير. لو أراد شخص أن يفسخ زوجته أن يفارق زوجته عن طريق الفسخ، كأنه هذا ببرخ هذا القائل هذا الجامع يلتزم المفروض بأنه ماذا؟ يصح الفسخ عن طريق ماذا؟ عن طريق التخيير، وهو محل تأمل سيأتينا في الفسخ، يعني سيأتي لعله التعرض إليه في مسألة الفسخ لعيب العيب أو بالتدليس. خب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذه المسألة وهي طلاق التخيير. وهناك بعض المطالب الكثيرة الموجودة في المسالك الذي أنا أعطيتكم واجب 8 صفحات قرروها، قررها قليل من الطلبة، وهذا تقصير منكم يعني صار الآن. خب، هذه يوم الخميس، نعم، فقلت هي 8 صفحات في طلاق التخيير، جايب في مصنف متعرض إلى أبحاث طويلة، هل هذا الطلاق طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ لماذا قال المصنف وهي اختارت نفسها في حش؟ قال في الحال، ليش قيد الحال؟ هذا لا يفهم إلا بمراجعة البحث التفصيلي. خب، لو قالت اخترت نفسي، زين، لو قالت فارقت نفسي، لو قالت طلقت نفسي، هذا أشياء أبحاث مفصلة لابد أن تبحث، لابد أن تقرؤون في كتاب المسار المسالك. خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهي طلاق التخيير. المسألة يقول الشهيد الأول ولا معلقا، يعني ماذا ولا معلقا؟ ترجع للعبارة، ولا يقع بالكتب حاضرا أو غائبا ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال، ولا معلقا على شرطين ولا أو صفتين. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى ما تعارف الآن عند المتأخرين باشتراط التنجيز، يشترط في الطلاق التنجيز وفي مقابل التنجيز التعليق، فلا يصح التعليق، وهذه مسألة عامة في باب العقود والإيقاعات. قالوا يشترط في الإنشاء الذي هو أمر مشترك بين الإيقاعات والعقود، يشترط ماذا؟ يشترط التنجيز، فلا يصح تعليق الإنشاء، وهذا شرط عام في جميع أبواب العقود والإيقاعات إلا ما استثني في أبواب خاصة ليس هنا محل ذكرها. خب، وبناء على ذلك لما كان الطلاق إنشاء كما بينا في أول بحث الطلاق إنشاء ليس هو إخبار إنشاء فلا يصح التعليق في الإنشاء فلو علقه على صفة أو شرط بطل ماذا؟ بطل الطلاق لكن الكلام ما هو الفرق بين الشرط والصفة وقد ذكرنا هذا أيضا في وين في منهاج الصف الصالحين لأن دائما الفقهاء يعبرون عن الشرط والصفة والطالب قد ينتهي من بحث الخارج ولا يستطيع أن يفرق بين الشرط والصفة يفكر الشرط يعني الشرط اللغوي إن كان إن دخلت الدار فأنت طالق إن كان النهار موجود فأنت طالق هذا الشرط لا الشرط والصفة له اصطلاح فقهي والشهيد الثاني قال من هذا المورد النادر القليلة الذي تعرض هنا لتفسير الشرط والصفة وإلا لو تراجعون بعض الكتب لعله كتاب البيع وكذا المصنف لم يتعرض إلى شرح هذا ماذا شرح هذا الاصطلاح وأنتم الآن ماذا محظوظون أنكم تدرسون كتاب الطلاق والمصنف تعرض إلى التفريق بين الشرط والصفة وهذا نكتة تكمن أهمية دراسة اللمعة من الجلد إلى الجلد إذ أن هناك مطلب متعلق بالبيع المصنف يرجئه إلى مطلب يبحثه في الإجارة أو مطلب ينقح في الإجارة يتعرضه المصنف إليه ينقحه في باب الحاجر ولهذا لابد من الطالب أن يمر على جميع اللمعة من الجلد درسا ومباحثة مو لازم كل درس مباحثة كذا لأن فيه كثير من النكات العلمية التي قد يغفل عنها في مرحلة السطح الأعلى وفي مرحلة السطح المتدني المهم خب ما هو الفرق بين الشرط والصفة؟ خب قال المصنف المراد من الشرط في اصطلاح الفقهاء هو ذلك أقول نشرحها يقول ولا معلقا على شرط يعني لا يصح الطلاق معلق على شرط يعني يشترط التنجيز وما هو الشرط قال وهو ما أمكن وقوعه وعدمه يعني كل ما يمكن فيه أن يقع أو لا يقع فهو متساوي النسبة من جهة الوقوع ليسبر عنه بالإم بالإمكان يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع فتكون النسبة في نسبة الإمكان لا نسبة الضرورة وجودا وعدما فإن كان الشيء فيه نسبة الإمكان باصطلاح المناطق جيد فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع يسمى شرط مثلا يقول الشخص لزوجته أنت طالق إن دخلت دار فلان خب دخولها لدار فلان نسبتها إليها نسبة إمكان يمكن أن تدخل ويمكن أن لا تدخل فثبوت الدخول لها في الدار ليست نسبة الضرورة لا وجودا ولا عدما أو يقول إذا قدم فلان من السفر فأنت طالق قد يقدم من السفر وقد يتوفاه الله هذا المراد من الشرط يقول ولا معلقا على شرط وهو ما أمكن يعني كنت تكون في نسبة الإمكان وهو ما أمكن وقوعه وعدمه فليس هو ضروري الوقوع ولا ضروري العدم كقدوم المسافر ودخولها الدار فيقال أنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق هل الطلاق له أثر؟ لا أثر له لأنه معلق يقول أو صفة ما هو المراد من الصفة؟ ليس الصفة باصطلاح النحات يقول لا المراد من الصفة هو ما قطع بحصوله عادة يعني الشيء الذي يكون نسبة التحقق فيه نسبة الوجوب لا نسبة الإمكان كيف؟ يقول إنزالت الشمس هو اليوم جالس الآن الصبح يقول إنزالت الشمس فأنت طالق هذا زوال الشمس مو يمكن أن يقع ولا يمكن أن يقع عادة ما يقع مو سوف يصير يوم القيامة ولم يتحقق الزوال هذا لا يعتد به عند العقلاء زين هذا قال عادة قد لا يقع سبحان الله يصير يوم القيامة صحيح صار يبقى في طلاق ولا في زواج جيد فعادة ما يمكن أن يقع فقالها أنت طالق إن طلعت الشمس غدا أنت طالق ماذا إن جاء يوم الأحد أكيد بيجي يوم الأحد فبالتالي يكون هذا ماذا هذا يسمى معلق على صفة وهي ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها يقول المصنف قبل أن نذكر المصنف عندنا صور متعددة تارة يكون التعليق على أمر استقبالي وتارة يكون التعليق على أمر حالي تارة يقول لها إن قدم المسافر فأنت طالق أي تعليق على أمر استقبالي تارة يقول لها إن كان اليوم يوم السبت فأنت طالق طالق، هذا مستقبل له حالي، أمر حالي. إذن المعلق هذا الشيء المعلق إما أن يكون استقبالي وإما أن يكون حالي. وعلى كل تقدير إما أن يكون معلوم الحصول وإما أن لا يكون معلوم الحصول. معلوم الحصول عندما أقصد عند المتكلم، عند المطلق. كيف؟ بالنسبة إلى قدوم في الأمر الاستقبالي قد يكون هو يعلم بحصوله، قد لا يعلم بحصوله. الأمر الحالي قال إن كان اليوم الأحد فأنت طالق، تارة يعلم أنه اليوم الأحد فعلا وتارة لا يعلم أنه اليوم الأحد. واضح؟ فكم صور عندنا؟ 4 صور. فإما أمر استقبالي وإما أمر حالي، وعلى كل تقدير إما أن يكون معلوم عند المطلق أو لا. هناك 3 صور محل اتفاق بين العلماء أنه لا يقع بها الطلاق، وهي الأمر الاستقبالي مطلقا علم بحق تحققه أو لم يعلم بتحققه، والأمر الحالي الذي لا يعلم المطلق بماذا بحصوله لا يقع به الطلاق، إلا أن النزاع بينهم لو علقه على أمر حالي يعلم به، كما لو قال وهو جاء يوم الجمعة وهو يعلم أن اليوم الجمعة فقال لها إن كان اليوم الجمعة فأنت طالق، فعلق الطلاق على أمر حالي معلوم الحصول حال الصيغة، حال صيغة الطلاق. وقع النزاع بين الأعلام في هذه الصورة، هل يقع بها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق. ذهب المشهور من علمائنا إلى وقوع الطلاق بها في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا صورة تعليق، لأنه إذا علم الشخص أن هذا اليوم يوم الجمعة فإنشاؤه في الواقع منجز، الإنشاء الذي تحقق منجز. نعم، هو القال إن كان اليوم الجمعة فأنت طالق، هذه اسمها صورة تعليق فقط تلفظ. إذا كان يقطع بأن هذا اليوم الجمعة فلم يعلق في نفسه الطلاق على شيء، لأنه يعلم أن اليوم الجمعة، فيكون الطلاق منجزا في الواقع وإن كان في اللفظ وفي الصورة صورة تعليق. والمدار على أن يكون الإنشاء واقعا منجز، وليس المدار على الصورة. تفتي المطلب؟ إذن أعيد هذا المطلب بسرعة. إذا كان الطلاق معلقا على شيء في حال، معلقا على أمر حالي معلوم الحصول عند من؟ عند المطلق. نقول في هذه الحالة في الحقيقة والواقع، لو سألنا في الواقع هل أنت إنشاؤك معلق أو منجز؟ إنشاؤك منجز غير معلق على شيء، بخلاف لو كان لا يعلم يقول أنا إنشائي متوقف على حصول شيء. أما هنا إذا علم بحصول الشيء قطعا يكون هذا الإنشاء ماذا؟ منجز، فيكون الصورة صورة تعليق، وفي الواقع ماذا؟ وفي الواقع يكون ماذا؟ يكون هناك تنجيز، فيكون الطلاق صحيحا على رأي المشهور. خلافا لبعضهم الشيخ في بعض كلماته يقول حتى في هذه الصورة نقول ببطلان ماذا؟ ببطلان الطلاق. يقول لأن المدار على الصورة لا على الواقع، فما دام أنشأه في صورة تعليق فيكون ماذا؟ فيكون الطلاق باطلا. واضح؟ خب، ما هو الدليل على بطلان ماذا؟ بطلان التعليق في الطلاق. خب، من قال لكم بأن التعليق في الطلاق مبطل للطلاق؟ المصنف لم يستدل لا بآية ولا رواية، إنما استدل بالإجماع، فعمدة الدليل عنده فيها على مستوى هذا المطلب الإجماع. وهنا لا بد من الالتفات إلى مطلب، ماذا عبر عن الإجماع هنا؟ قال وهو موضع وفاق منا. خلنا نقرأ هذا المطلب لأن شرحته فقط يبقى حيثية. يقول بلي وهو موضع وفاق منا، هذا الدليل الذي تمسك به المصنف على عدم وقوع الطلاق بالتعليق، تمسك بالإجماع لا بآية ولا رواية. إلا أن يكون الشرط، هل أنا اللي بينت في التقسيم الرباعي والمصنف ذكر صورة واحدة، الشرط معلوم الحصول. إلا أن يكون الشرط معلوم الحصول لمن؟ أو معلوم الوقوع لمن؟ له، يعني المطلق، للمتلفظ، يعني مو معلوم الوقوع في نفس الأمر والواقع، فرق. لو حذف له يتغير المطلب. لو قال لو كان معلوم الوقوع حال الصيغة سواء علم به أو لم يعلم به. لا، هو يقول لا يكفي أن يكون الشيء معلوم الوقوع في نفس الأمر والواقع، يعني لا يكفي أن يكون اليوم السبت في الواقع، بل لابد أن يكون اليوم السبت وأنت تعلم بأن هذا اليوم هو يوم السبت، ولهذا قال معلوم الوقوع له. واضح الفكرة لو واضحة؟ لا معلوم الوقوع مطلقة، لأنه لو قال معلوم الوقوع مطلقة فلو قال الشخص الذي لا يعلم بأن هذا اليوم السبت فقال أنت طالق إن كان يوم السبت يقع الطلاق، لكن لا، نقول معلوم الوقوع له. ليش قلنا له؟ ما هي النكتة؟ لأنه مسألة التنجيز والإنش والتعليق يتعلق بالمتلفظ، فإن كان يعلم المتلفظ أن هذا اليوم هو يوم السبت فلا يتحقق منه تعليق في الواقع، وأما إذا لم يكن يعلم فيتحقق التعليق. شفتين المطالب؟ فالتعليق وعدم التعليق يدور مدار علم المكلف وعدم علمه، لا مدار الواقع. إذا وضح شيء وقفوني، ترى أنا قاعد أشرح يعني على مقدمات أنتم إنكم، فإذا في شيء مواضح
من المصنف الآن. نعم. الشيء الثاني يقرر ما يريده الشيء
الأول. لا هذا التفصيل،
هذا أو رأي خاص به.
لا مو رأي خاص، هي تقرير لكلام الإعلام، هي رأي المشهور. للشهيد الأول عبارة ما فيها تفصيل، عبارة مجملة، هذا كلام مشهوري، كلام مشهور. الشهيد الأول
يستفاد منه أنه الشهيد الأول
لا يستفاد المشهور. لا يستفاد منه، لا حتى نرى نص خاص من الشهيد الأول، وإلا هذا تقرير كلام مشهور. ولهذا يقول هكذا أن لا أن يكون الشرط، ها هنا التفت بعد مطلب، قال الشرط مع أن بحثنا في الشرط والصفة، ليش خصص بالشرط؟ الشرط يطلق ويراد منه معنيان، الشرط بالمعنى الأخص والشرط بالمعنى الأعم. الشرط بالمعنى الأخص في مقابل الصفة، إذا قال شرط أو صفة المراد من الشرط في مقابل الصفة، يعني الشرط بالمعنى أخص إذا كان في مقابل الصفة. إذا قال الشرط وسكت المراد منه الأعنى الأعام من الشرط بالمعنى الأخص والصفة، فمتى اجتمع افترقا ومتى افترقا اجتمعا. تفتين؟ هذا الشرط والصفة في اصطلاحات الفقهاء. فإذا قال الشرط وسكت يقصد الشرط بالمعنى الأعام، يعني هذا المسألة الشرط اللغوي. يقول إلا بريد إلا أن يكون الشرط بالمعنى الأعام معلوم الوقوع له للمطلق حال إنشاء الصيغة. مثلا ماذا يقول؟ كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، يعني إن كان مثلا بعبارة بسيطة أخرى إن كنت زوجتي، أو إن كنت مثلا زوجتي وقد تمت فيك الشروط من عدم وجود حيض أو ما شاكل ذلك، وهو يعلم وما يعلم يجهل، وهو يعلم بأنه يقع الطلاق بها لاجتماع شروط من كونها زوجته من توفر سائرش شروط، فهذه صورة تكون صورة تعليق. ليش؟ لأنه يعلم بوقوع الطلاق في حال إنشاء الصيغة بالنسبة له. يقول لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، يعني يقع عليك، واضح؟ وهو يعلم وقوعه، بيأكد وهو يعلم وقوعه، مو في الواقع هي طاهرة لم يطأها لكن ولا يعلم، هاي ملا إشكال أنه هذا ما يصح، لأن هذا ماذا؟ تعليق حقيقي مو صورة تعليق. يقول على الأقوى، على الأقوى متعلق بماذا؟ إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع على الأقوى. أين حكمه؟
مو هو يعلم وقوعه،
لا لا مو هو يعلم. على الأقوى يعني إلا في الاستثناء، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة على الأقوى، في قبال من قال حتى لو كان الشرط معلما له حال الصيغة فلا يقع الطلاق، له رأي الشيخ. التفتيح المطلب على الأقوى متعلق بماذا؟
على الأقوى كأنما وهو يعلم،
لا 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 مخصوص يعلم، هي أصل الاستثناء. إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة، كما هي جملة مستعرضة يعني يقع، هذه كما كما هي جملة معترضة، بيان إلى أنه كيف مثل لنا أيها المصنف على الشرط المعلوم الوقوع حال الصيغة، قال كما لو قال كذا كذا على الأقوى، واضح الأقوى يعني على الأقوى متعلق بماذا؟ قبل الجملة المعترضة، يعني إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة على الأقوى، يقع على الأقوى، الحكم يعرف من الاستثناء. استفتين؟ ليش قال على الأقوى خلافا للشيخ؟ فإنه قال حتى في هذه الصورة لا يقع. لماذا أيها المصنف يقع؟ قال لأنه حينئذ ماذا؟ إذن إذ، هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تؤوى بجملة، يعني حال، لأنه يعني لأن المطلق حين كونه عالما بوقوع بوقوعه حال الصيغة، بوقوع الطلاق حال الصيغة، أو بوقوع الشرط صفر الله حال الصيغة، غير معلقين، يكون الشرط غير معلق في الواقع، وإن كانت في صورة التعليق. واضح عبارة المصنف فقط بس فقط، وهو موضع وفاق منا، يعني عمدة الدليل الذي تمسك به المصنف ما هو؟ ومسألة مسألة ماذا؟ مسألة الإجماع. خب الإجماع هي مطلب مهم، يعبر عنه بتعبيرات، وقد وقع الكلام في استفادة الإجماع من بعض التعبيرات. فهنا المصنف عبر وهو موضع وفاق، هذا التعبير لا إشكال ولا شبهة بأنه يفيد الإجماع، هذا التعبير وهو أنه موضع وفاق منا 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 كما بينا سابقا، يعني معاشر الإمام الإمامية يقع بها، يعني هذا مصداق من مصادق ماذا؟ مصداق من مصادق التعبير ماذا؟ التعبير بالإجماع. لكن نرى المحقق صاحب الشرائع ماذا عبر في نفس هذه المسألة، هكذا عبارة صاحب الشرائع، ويشترط في صفحة 90 من المسالك، ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا. ماذا عبر؟ قال لم أقف فيه على مخالف منا، هذا تعبير محقق الحل الحلي. هناك فرق بين التعبيرين، بين تعبير لم أقف فيه على مخالف، وبين قوله موضع وفاق كما فعل الشهيد الثاني. أما موضع الوفاق كما بين ظاهرة بل صريحة في استفادة التتبع، وأنه ماذا؟ وأنه أحرز المدعي الشهيد الثاني أن هذه المسألة محل وفاق. أما ما فعله المحقق وهو المحقق الحلي، قال لم أقف فيه على مخالف منا. خب هذا ليس دعوة إجماع في الحقيقة، هذا ليس دعوة إجماع. لماذا؟ لأن غاية ما يقوله المحقق أني أنا لم أقف على مخالف، لكن لعله يوجد المخالف ولم أظفر به. واضح؟ فهذه القضية لا أقف على مخالف منها، يعني غايته أني أنا لم أقف على المخالف، لعله يوجد مخالف أنا لم أطلع على كتابه ولم يصلني رأيه. ولهذا نفس الشهيد الثاني في المسالك في صفحة 91 ماذا يعلق؟ هكذا يقول: وقول المصنف لم أقف فيه على مخالف يخرج بهذا الكلام عن دعوى الإجماع، يعني ما يريد الإجماع، لا يريد الإجماع. لماذا؟ فإن عدم الوقوف على المخالف لا يكفي في تحقق الإجماع الذي يصير حجة، كذا كذا لجواز أن يكون هناك قائل بوقوعه كذلك ولم يقف المصنف على قوله. تفتين العبارة؟ نعم، يقول الشهيد الثاني: ومن الأصحاب من اعتد بمثل هذا التعبير في ثبوت الإجماع، يعني بعض الأعلام إذا رأى مثل هذا التعبير يستفيد منه الإجماع كابن إدريس، لكن المصنف الشهيد الثاني لا يقبل هذا ذلك، لكن المصنف هنا غير التعبير كأنه يظهر منه أنه دعوى الإجماع ماذا؟ محرزة.
شيخ أنا أقول لكم من باب اختلاف التعبير أنه بالنتيجة كلامه واقعا غير محرز الإجماع الكلي، يعني إجماع التام لا. حتى الإجماع لا يوجد فيه رأي بخالف معتد به، يعني
لا.
كلا التعبير أنه خلق مثلا الشهيد أو المحقق مثلا باب
أنه
مثلا تواضع،
لكن
لم أقف على
ما في تواضع في هذا مسألة دي، هذا مسألة تعبير
يعني لم أقف في حلول ما تتبع،
أي خلاص كل حاجة مجرى، لا فرق يعني في تعبيرات الفقهاء، فرق في التعبيرات. وصاحب والشيخ العظم الأنصاري في الرسائل تعرض إلى هذا البحث مفصلا في تعبيرات الإجماع، بعض لها مستويات على مستوى الاستفادة العلمية عند المحققين، موضع الوفاق لا أرى مخالف، هذا إجماع، هذا لها قيم علمية، تفصيل ذلك أنا بس أشرت إليه لتفصيل ذلك في كتاب الرسائل للشيخ العظم في بحث الإجماع، هذه المتعمدين التعبير بها. ولهذا تشوفوا نفس المحقق الشهيد الثاني فهم من هذه العبارة أن هذا ما يستفاد منها الإجماع، بل أنه هذه ماذا؟ هذه يخرج بها عن دعوة الإجماع. لا، متقصدين العلماء في مثل هذه ليس مسألة تفنن، تعبير
محتاج
قرينة. أي
قرينة؟
لا هذه موضع وفاق، أي هذه موضع وفاق بنا، هذه صريحة في ادعاء موضع وفاق منا، يعني يدعي المصنف أن هذا محل وفاق عند المعاشر الطائفة الإمامية، فلو وجد مخالف واحد فلا يمكن أن يقول هل يمكن أن كعالم أقول هذه مسألة موضوع وفاق منا قبل أن تتبع المسألة وأعرف أن العلماء متفقين على هذه المسألة؟ ما يصير عبر أنها موضوع وفاق منا إلا بعد التتبع التام. هل أي حال يقول هكذا هكذا فقط بجليكم أنه وهو موضع وفاق منا يظهر من المصنف هنا بأن هذه المسألة إجماع أي ومحرزة الإجماع عند الطائفة على أي حال. ويقول ومن الشرط نرجع إلى مطلب ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى. يعني لو قال الشخص أنت طالق إن شاء الله أنت طالق إن شاء شاء الله فهل هذا تعليق فيبطل ماذا فيبطل العقد يبطل الإيقاع يبطل إنشاء الطلاق أو لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. وبيان ذلك بين لكم الصورة أين محل البحث؟ ذكر المشيئة تارة يكون للتبرك وذارة يكون للتعليق. واضح؟ إذا ذكر مشيئة الله تارة للتبرك ولكون الإنسان قد أوغل في مطالب التوحيد فكل شيء يعلق على المشيئة، جيد؟ وإما أن يكون لا يريد ماذا يريد به التعليق والاشتراط. فإن كان الصورة الأولى للتبرك فلا أثر له ولا يؤثر في تحقق الطلاق، لأن إذا تعاود يسكر يقول إن شاء الله فقال أنت طالق إن شاء الله يقصد بالبركة، فقط تعود على أنه يتبرك بالتبرك لا صورة التعليق، فحينئذ لا إشكال في صحة هذا الطلاق. إنما الكلام بين الأعلام لو علقه على المشيئة مو التبرك، لا أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله إذا شاء الله أن تكوني طالقة فأنت طالق، فهل يتحقق به الطلاق أو لا يتحقق به الطلاق؟ ذهب المشهور بل كاد يكون إجماعا على أنه تعليق، ما في فرق سواء علقت على المشيئة أو لم تعلق على المشيئة، لأن مشيئة الله من قبيل ماذا؟ من قبيل الشيء ممكن الحصول، إما أن تتعلق المشيئة بالفعل أو لا تتعلق المشيئة بالفعل، فيكون باصطلاحات الفقهاء هو شرط لا صفة، لأنه يمكن أن تقع المشيئة ويمكن أن لا تقع المشيئة، والمشيئة في مقام الفعل تابعة إلى ماذا؟ إلى العابد بعدها قراءة العقائد. فكثير من العلماء والمشهور ذهبوا إلى أنه ماذا؟ أنه يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق تعليق، إلا أن الشيخ له بعض العبارات المضطربة، بعض عبارات مضطربة استفاد منها بعض الأعلام أن الشيخ يقول بأن التعليق على المشيئة لا يضر، التعليق على المشيئة لا يضر، مشيئة الله يضر، فقال أنت طالق إن شاء الله حتى لو قصد التعليق فإنه لا يضر. فاستفادوا ذلك من بعض عبارات ماذا؟ بعض عبارات الشيخ. المصنف من باب البرقية ذكر هذا المطلب، ماذا قال؟ قال ومن ماذا؟ ومن الشرط، ومن أقسام الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى، لكي ماذا؟ لكي يضرب رأي الشيخ الذي هناك كلام طويل عريض زين في استفادة بعض العبارات من الشيخ، ماذا؟ في أن الشيخ هل هو قائل بالتعليق على المشيئة أو لا؟ من أراد أن يتابع المطلب أعطيكم مصدر، لاحظ الجواهر الجزء 32 صفحة 8، رأيته قد تعرض تفصيلا لهذا المطلب، جواهر جزء 32 لكتاب الطلاق صفحة 8، جيد راجعوا هناك المطلب بشكل تفصيلي من أين ناشئ هذا المطلب. الشيخ مصنف ذكر برقية، نحن شرحنا أنه من أقسام المشيئة ماذا؟ التعليق على مشيئة الله، لكن إذا قصد به التعليق لا قصد به التبرك، أما لو قصد التبرك فما في مشكلة فيه. ولهذا قال ومن الشرط، شوف تعليقه يعني أراد به التعليق لا صرف التبرك، تعليقه على مشيئة الله تعالى. هذا تمام الكلام في مسألة التعليق. قال ولو فسر الطلق بأزيد من الواحدة لغى التفسير، هذا حد عبارة ماذا؟ شهيد الأول. ما هو المراد من هذا المطلب؟ لابد أول أن نذكر هنا صورتين لكي يتضح أين محل البحث. فهنا صورتان، الصورة الأولى تارة نفترض بأن المطلق يقول لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيكرر الصيغة 3 مرات. واضح هذه الصورة؟ فيكرر الصيغة 3 مرات في مجلس واحد. وتارة، هي الصورة الثانية، يقول أنت طالق 3، فلم يكرر الصيغة، بل كرر ماذا؟ قال بل ذكر العدد، أنت طالق ماذا؟ 3. فأين محل الكلام في هذه المسألة؟ هل الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو كلا الصورتين؟ واضح البحث؟ سؤال؟ خب، محل الكلام هو الصورة الثانية فقط وفقط، لا الصورة الأولى ولا مجموع الصورتين. ليس بحثنا عن الصورتين إن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا، محل بحثنا في خصوص الصورة الثانية، أن يقول أنت طالق 3، هذا محل الكلام في هذه المسألة. نعم، فقط يذكر العدد، يقيد الطلاق بعدد، أنت طالق 2، أنت طالق 3، أنت طالق 100. كلش كان عصبي مثلا قال أنت طالق 100 مرة بعد. جيد، فهذا محل الكلام. أما الصورة الأولى لم يتعرض لها المصنف، وهي ما لو طلق 3 في مجلس واحد بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هذه الصورة كأنه محل اتفاق بين علمائنا أنه يقع الطلقة واحدة فقط، والطلقة الثانية والثالثة تلغو، كأن هذا محل اتفاق بين العلماء. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق 3 مرات، جيد، كرر الصيغة، فكأنه محل وفاق بين علماء أن الطلاق يقع ماذا؟ يقع مرة واحدة. لماذا يقع مرة واحدة خلافا للعامة؟ لأنه عندنا كما سيأتي يشترط بأن يكون أن يتخلل بين الطلقتين رجعة، صحيح؟ كما درسنا في الرسالة يشترط أن يتخلل بين الطلقتين رجعة، فالطلاقات التي لا تتخللها الرجعة لا أثر لها، فيقع الطلاق الأول صحيح، الطلاق الثاني مشترط بالرجعة، وحيث لم يقع شرط الرجعة فلا أثر لهذا الطلاق. هذا محل وفاق، وهذا لا نبحث عنه هنا، إنما الذي نبحث عنه هنا أن يقول أنت طالق 3، فهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ هنا خلاف بين الأعلام. ذهب المشهور من علمائنا إلى أنه يقع طلقة واحدة، فعندما يقول أنت طالق مثلا 3 أو أنت طالق 2 أو أنت طالق 100، نأخذ أنت طالق فنقول يقع به مرة ويلغو التفسير 100 3 2، يلغو، لا أثر له. هذا رأي ماذا؟ رأي المشهور. في مقابل هذا الرأي يقول يبطل من رأس، لا أثر لهذا الطلاق، أنت طالق 3، يعني أنه لم يحصل طلاق
حتى الأولى ما صارت
حتى واحدة لا تحصل. فهنا قولان بخلاف تلك الصورة الأولى، لم يقع خلاف بينهما. المصنف يتعرض في هذه المسألة إلى أدلة الطرفين، ويحاول أن ماذا؟ يحاول أن يجمع بين الطائفتين، لكن الوقت قد داهمنا. إن شاء الله بكرة نتعرض، عرضنا الأقوال، نتعرض بكرة لروايات الطائفتين على حسب ما ذكره المصنف، جيد، ونرى ونبين الجمع الذي ذكره المصنف، وتحقيق المسألة ليس في هذا المستوى، في مستوى أعلى. دائما نركز، أنا مو وظيفتنا تعرض كل الروايات يجي ونسوي الجمع والطرح، مو شغلتنا، شغلتنا أن نفهم ما ذكره المصنف. خب، هذا تمام الكلام، تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين والطاهرين.